نعم يا رائد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. قال رحمه الله: وقوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فخص بالذنوب
المغفرة،
فخص الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخص الصغائر، والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها، والمغفرة والتكفير متقاربان، فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا. وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر. وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط، وفيه أيضا نظر، فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات، فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى. ويحتمل معنيين آخرين: أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات، وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة. والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها، ويكون ذلك هو ثوابها، ليس لها ثواب غيره، والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوس وتجشم المشقة فيه، كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها، وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا.
الله المستعان.
ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران، أحدهما قول ابن عمر رضي الله عنه:
المقصود والله أعلم يعني السيئات والذنوب والتكفير والمغفرة يظلنا تجري فيها قاعدة اختلاف المعاني الأسماء بالإفراد والاقتران، فالسيئات إذا أطلقت تشمل الجميع، الشرك أسوأ السيئات، تشمل السيئات كبار كبائر وصغائر كلها سيئات، لكن يمكن إذا اجتمع اختصت السيئات بالصغائر كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فتختص الذنوب بالكبائر. لكن إذا أطلقت الذنوب، إذا جاء ذكر الذنوب الذنب فإنه يشمل كذلك، يشمل الكبائر والصغائر كلها ذنوب وكلها سيئات، لكن إذا اجتمع وجب الفرق، مثل الآية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وشاهد ذلك الآية: إن تجتنبوا كبائر ما نهانا عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا التكفير والمغفرة، في حقيقة التكفير يشمل يعني محو يعني أثر الذنب، وكل منهما المغفرة والتكفير فيه معنى الستر كما ذكر المؤلف. كفر في اللغة العربية كفر النجوم غمامها، كفر ستر، ومن إطلاق وكذلك المغفرة فيها معنى الستر ومنه المغفر كما ذكر المؤلف. فلا بد من مراعاة الاجتماع والافتراق لتحرير الفرق بين معنيي الكلمات، كما حضر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقام الفرق بين الإسلام والإيمان، ونظره بمسألة الفقير والمسكين، ولهذا نظائر كثيرة. فالاسم أو في الأسماء يختلف مدلولها بالاقتران والإفراد. نعم
أحسن الله إليكم. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها. وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف إلى ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران، أحدهما قول ابن عمر رضي الله عنهما لما اعتق العبد الذي ضربه: ليس لي في عتقه من الأجر شيء، واستدل بأنه كفارة. والثاني أن المصائب الدنيوية كلها
ليس لي في عتقه شيء. ليس لي في عتقه شيء. نعم كمل بعد الثاني.
والثاني أن المصائب الدنيوية كلها كفارات للذنوب، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكثير، وإن كان بعضهم قد خالفه في ذلك. ولا يقال فقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات، وقال: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه كلها مع تكثيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب، لأننا نقول: قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات. فالوضوء نفسه يثاب عليه، لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا، فيكون كفارة في هذه الحال. وأما في غير هذه الحالة فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره. وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه، ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة. وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو للتنزه هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة. وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوة أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، وهذا يقوي ما ذكرناه، وأن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات، والله أعلم.
الله الأمر أو الأعمال الصالحة فيها هذا وهذا، فيها يرجى هذا وهذا، يرجى أن يكفر الله بها السيئات وأن يحصل للعبد الثواب، فالمصيبة كالمرض فيه تكفير لأنه نوع من المصيبة والعقاب، ولكن إذا اقترن به الصبر استوجب هذا أمر آخر غير الكفر. يجتمع إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور، فيثاب على صبره ونيته واحتسابه ورضاه عن ربه، ويكفر عنه بهذه المصيبة أو بهذا المرض يعني ما شاء الله من ذنوبه. نعم يا نعم يا رائد
أحسن الله إليكم.
بعد
وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافي بين تسمية فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات.
صح، لا منافاة.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
نعم، مع ما عليهما من الثواب العظيم، فالإخبار عن كونه أنها سبب للمغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، لا ينفي أن الله يثيبه ثوابا عظيما على، لكن هذا زيادة، فتكفيره للذنوب هذا من جملة الثواب. نعم
أحسن الله لكم. فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر، وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، خرجه الإمام أحمد والترمذي. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي سبق ذكره. وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وتبقى له تسع حسنات، والظاهر أن هذا مختص بالصغائر. وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر. وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: ربي ثنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد أن تفضيل أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها، وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة، وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف.
الله كيف على هذا؟
بقي أسطر على المسألة.
طيب كيف على المسألة؟ نعم كم.
وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: هلك، والله أعلم.
وينتهي الشرح؟
لا لا بقي المسألة الثانية.
رحمه الله، الله يجزاه جنة ويرحمه.